بسرور بالغ أرحب بكم في لقائنا هذا أصدقائي. أصلي ألا يضيع وقتنا معا سدى، ولا أن يتحول ما نتعلم ليصبح دينونة لنا، بل أن نعي ما نسمع ونعيشه لمجد الله. ما زلنا في صدد تناول رسالة العبرانيين، وتأملنا المرة الماضية في المقطع الصعب من الفصل السادس والذي يحكي عن الارتداد، وقلنا بأن الكاتب لا يناقش أبدا مسألة الخلاص في هذا المقطع، لكنه يصف الناس المخلصين وهو يتحدث عن المكافآت المترتبة عن الخلاص. وهكذا فإن كاتب الرسالة يتحدث عن ثمار الخلاص لا عن أصل الخلاص. سوف يمتحن عمل كل مؤمن بالنار، والنار تحرق، فالعمل الذي تقوم به اليوم من أجل المسيح سيمتحن بالنار. في يوم ما سوف يقف كل مؤمن أمام كرسي المحاسبة، وسوف يقوم الرب يسوع باختبارك ورؤية ما إذا كان هنالك ثمر في حياتك أم لا. بعد أن نلت الخلاص، ينبغي عليك أن تظهر من خلال أعمالك الحسنة أمام العالم أنك أصبحت أحد أولاد الله. لهذا ينبغي أن يكون لدى كل مؤمن مسيحي ما يريه للناس، لأن هذا هو الشيء الذي سيدان عليه. أما إذا استمر المؤمن في السلوك كطفل ولم يقدم سوى المتاعب وتنفير الناس من المسيح بدلا من جذبهم إليه، فمن المؤكد أنه لن ينال أي مكافأة، بل سيكون هنالك عار عند ظهوره. إن كاتب العبرانيين يتحدث عن التوبة من أعمال ميتة، ليس الخلاص وإنما التوبة. والتوبة في يومنا هذا لا تعني ذرف الدموع، وإنما التحول إلى يسوع، أي تغيير اتجاه سيرك وحياتك. كان الكثير من المؤمنين العبرانيين يرجعون إلى ذبائح الهيكل في ذلك الوقت، وكان كاتب الرسالة يحذرهم من خطر ذلك. فمن الخطر أن تقبل المسيح مخلصا شخصيا لحياتك ثم تعود للعيش في الخطية وإبطال شهادتك بسبب كونك طفلا يفتقر للنضج. ما أحوجنا صديقي المستمع للاهتمام بحياتنا المسيحية. والآن نتابع القراءة من الفصل السادس من العبرانيين من الآية العاشرة وحتى نهاية الفصل.
لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه، إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم، ولكننا نشتهي أن كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء إلى النهاية، لكي لا تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين بالإيمان والأنات يرثون المواعيد. فإنه لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم به أقسم بنفسه قائلا: إني لأباركنك بركة وأكثرنك تكثيرا. وهكذا إذ تأنى نال الموعد، فإن الناس يقسمون بالأعظم، ونهاية كل مشاجرة عندهم لأجل التثبيت هي القسم. فلذلك إذ أراد الله أن يظهر أكثر كثيرا لوراثة الموعد عدم تغير قضائه، توسط بقسم، حتى بأمرين عديمي التغير لا يمكن أن الله يكذب فيهما. تكون لنا تعزية قوية، نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة، ندخل إلى مداخل الحجاب حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا، صائرا على رتبة ملك صادق، رئيس كهنة إلى الأبد.
لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه، إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم. تذكر صديقي المستمع أن العمل وتعب المحبة لن يخلصانك، لكن إذا كنت مخلصا فهذا هو ما يكافئك الله به. وهنا يأتي دور الأعمال الحسنة، فرغم أنها لا تتعلق بخلاص المرء إلا أنها تلعب دورا بالغ الأهمية في حياة المؤمن. عدد 12: لكي لا تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين بالإيمان والأنا يرثون المواعيد. لقد قطع الله وعودا كثيرة لنا، وما من شك في أننا سنحصل على هذه الوعود إن كنا أمناء له. وقد قطع الله الوعد لإبراهيم بأن يباركه بركة كبيرة. عدد 15، وهكذا إذ تأنى نال الموعد. هنالك شيء رائع جدا في هذه الآية، فقد صبر إبراهيم وتأنى فنال الموعد، وهكذا فإن الضمان الجديد يتأتى من خلال ثقتنا بالله. فحينما نثق بالله فإننا نسير معه وننمو في النعمة وفي معرفته من خلال دراسة الكلمة. ومن شأن هذا عزيزي المستمع أن يوصلنا إلى ضمان وطمأنينة يفوق الوصف. رأينا من الآيات أنه حينما يؤكد الناس حديثهم بقسم يكون هذا نهاية الجدل والنزاع. وحينما يفعل الله شيئا كهذا فهو ليس بحاجة لأن يقسم، لكنه يقوم بذلك لكي يؤكد على أهمية الأمر وجديته، حتى بأمرين عديمي التغير. ما هما هذان الشيئان اللذان لا يتغيران؟ لقد وعد الله إبراهيم بأنه سيجعل نسله لا يعد ولا يحصى مثل نجوم السماء، ثم أكد وعده هذا بقسم. وهكذا فقد قام الله بتأكيد وعده الذي لا يتغير بشيء ثان لا يتغير، ألا وهو قسمه. وقد أدى هذان الشيئان اللذان لا يتغيران إلى تشجيع إبراهيم وطمأنينته. والآن ما هما الشيئان اللذان لا يتغيران بالنسبة لنا اليوم؟ لا يقتصر الأمر على وعد الله لإبراهيم الذي يعتبر مشجعا لنا، بل هناك أيضا إعلان أعظم عن محبة الله المتمثلة في هبة ابنه. والشيئان اللذان لا يتغيران هما: أولا موت المسيح وقيامته، وثانيا صعود المسيح وشفاعته لنا. وهذه الحقائق العظيمة الأربعة تعطينا يقينا وملجأ ورجاء نتمسك به. يقول: نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا. يذكرنا هذا بمدن الملجأ التي وفرها الله لأبناء الشعب القديم، فقد كانت مدن الملجأ هذه تقوم بعمل المسيح في حماية الخاطئ من الموت، وقد كانت بمثابة ملجأ عظيم للشخص الذي قتل إنسانا ما عن غير قصد. فقد يكون للشخص المقتول أخ يريد الانتقام، وبالتالي كان باستطاعة القاتل أن يلجأ إلى إحدى مدن الملجأ فيجد هناك الحماية إلى أن تتم محاكمته. فإن تمت تبرئته من جريمة القتل العمد فينبغي عليه أن يقيم في مدينة الملجأ إلى حين وفاة رئيس الكهنة. ويا لها من صورة رائعة لنا نحن المؤمنين، فهذا يكشف عن أن المسيح هو ملجأنا. فقد أخذنا إلى المحكمة وهناك ثبت بأننا مذنبون وبأننا خطاة، أما الحكم الذي نستحقه فهو الموت، وقد تم تنفيذ حكم الموت بالفعل، فقد حمل المسيح العقوبة عن كل واحد منا. وبما أنه مات من أجلي ومن أجلك صديقي المستمع فقد أصبحنا أحرارا، لقد نلنا الخلاص وتحررنا من أجرة الخطية، ولن يتعين علينا أن نحاكم على ذلك مرة أخرى. لهذا فنحن أحرار الآن في الانطلاق والخدمة، فقد صار لنا الآن رئيس كهنة ومخلص مقام من الأموات يمكننا أن نلتجئ إليه. فيا لهذه الصورة الرائعة عن مخلصنا. وقد كتب الرسول بولس إلى المؤمنين في كورنثوس قائلا لهم: فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا، وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. وهكذا فقد كان بإمكان الله أن يدون لنا ملايين الحوادث والأمثلة، لكنه اختار أن يدون لنا هذه الأحداث لأنها تتيح لنا أن ننمو في فهمنا له وفي علاقتنا به. عدد 19-20، الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى ما داخل الحجاب، حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرا على رتبة ملك صادق رئيس كهنة إلى الأبد. حينما عاد المسيح إلى السماء قام بتولي منصب رئيس الكهنة. تدخل إلى ما داخل الحجاب، لقد دخل المسيح باعتباره رئيس كهنة إلى داخل الهيكل الذي في السماء، والذي تم بناء خيمة الاجتماع الأرضية على صورته ومثاله. وقد عبر المسيح الحجاب إلى داخل قدس الأقداس إلى محضر الله وقدم دمه هناك، ثم جلس عن يمين العظمة. ومن الفروق بين هارون والرب يسوع المسيح هو أن هارون لم يجلس أبدا، فحينما كان يخدم لم يكن هناك مقاعد في خيمة الاجتماع. صحيح أنه كان هنالك كرسي الرحمة، لكن الله كان هناك، فقد كان هارون يسرع في الدخول والخروج. أما نحن فلدينا رئيس كهنة عظيم، وقد دخل وجلس وأتم الفداء. ويسوع المسيح هو السابق، وهذا يوحي بأن هنالك أشخاصا آخرين سيتبعونه إلى هناك، الذي هو لنا كمرسات للنفس. من المؤكد أننا قد حصلنا على تشجيع أعظم من ذلك التشجيع الذي حصل عليه إبراهيم في زمانه، وذلك لأن رئيس كهنتنا قد دخل مسبقا إلى محضر الله من أجلنا، وهو موجود هناك اليوم لكي يشفع لنا. نصل الآن مستمعي إلى الفصل السابع من العبرانيين. يتناول هذا الفصل والجزء المتبقي من الرسالة موضوع المسيح الحي الذي يجلس في هذه اللحظة عن يمين الآب. ولا بد من الاعتراف بأن هذا موضوع مهمل في كنائسنا في الوقت الحاضر، فنحن نتحدث كثيرا عن موت المسيح وقيامته، وهذا شيء رائع دون شك، لكننا بحاجة صديقي المستمع إلى الانتقال إلى المسيح الحي الذي يجلس عن يمين الآب، والذي يقوم بخدمة رائعة هناك. وتعد هذه الخدمة بمثابة عداد أو مقياس لحياتك الروحية. والآن كيف سيكون تأثير الحق المعلن في هذا الفصل من الرسالة إلى العبرانيين على حياتك الروحية؟ سوف يقوم كاتب الرسالة بعقد مقارنة ومفارقة بين كهنوت ملك صادق والكهنوت اللاوي. تقول الآية الأولى من الفصل السابع من العبرانيين: لأن ملك صادق هذا ملك سليم كاهن الله العلي الذي استقبل إبراهيم راجعا من كسرة الملوك وباركه. يستخدم الكاتب كلمة لأن لربط ما سبق بما سيأتي الحديث عنه الآن، فكلمة لأن تعيدنا إلى الآية 20 من الفصل السادس. يعد ملك صادق رمزا للمسيح، وفي السجل التاريخي يدعى ملك صادق ملك شاليم وكاهن الله العلي. ولا نقرأ الكثير عن ملك صادق في تكوين 14 إلى درجة أن المرء يكاد ينساه، لكن روح الله لا ينساه. وحينما نأتي إلى المزمور 110 نجد نبوة عن المسيح الرب يسوع المسيح، تقول: أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. نحن نعيش الآن عزيزي المستمع في يوم كهنوت المسيح. في العهد القديم كان هارون رئيس كهنة، وكانت هناك خيمة اجتماع حقيقية. أما اليوم فنحن لدينا رئيس كهنة، لكنه لا يخدم في أي مبنى هنا على الأرض، بل هو جالس عن يمين الله، وهو موجود هناك في هذه اللحظة. ورغم عدم وجود الكثير من الآيات عن ملك صادق في العهد القديم، إلا أن هناك العديد من الآيات التي تتحدث عنه في هذه الرسالة إلى العبرانيين. فالآية عبرانيين 15 تقول: مدعوا من الله رئيس كهنة على رتبة ملك صادق. كما نقرأ في عبرانيين 26: حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرا على رتبة ملك صادق رئيس كهنة إلى الأبد. وتقول الآية الأولى من فصل تأملنا السابع: لأن ملك صادق هذا ملك سليم كاهن الله العلي الذي استقبل إبراهيم راجعا من كسرة الملوك وباركه. وسوف يتحدث الكاتب كثيرا عن ملك صادق في هذا الفصل. أما مفتاح هذا الفصل فموجود في الآية 17، والتي تقول: لأنه يشهد أنك كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. وبما أننا سنتحدث عن المسيح باعتباره كاهنا على رتبة ملك صادق، فينبغي علينا أن نعرف أكبر قدر ممكن عن ملك صادق. لهذا فنحن بحاجة للعودة إلى القصة المذكورة في الفصل الرابع عشر من سفر التكوين. وقعت الأحداث المدونة في تكوين 14 بعد انتقال لوط ابن أخي إبراهيم للعيش في سدوم. ونجد في هذا الفصل أول ذكر للحرب، فقد قام ملوك الشرق بتشكيل ائتلاف وهاجموا ملوك الغرب، أي أولئك الذين يعيشون حول البحر الميت. وقد انتصر ملوك الشرق وأخذوا الناس عبيدا ونهبوا ممتلكات المدن كغنائم. بعد ذلك تناهى الخبر لإبراهيم أن ابن أخيه لوط قد أخذ أسيرا، وعلى الفور قام إبراهيم بتجهيز 318 رجل من عشيرته، ومن المؤكد أن كل واحد من هؤلاء كان لديه زوجة وطفل واحد على الأقل. وبالتالي فقد كان إبراهيم مسؤولا عن نحو 1000 شخص في ذلك الوقت. وهكذا قام إبراهيم باصطحاب هؤلاء الرجال وباغت ملوك الشرق وانتصر عليهم. وقد كان همه الأكبر هو استعادة ابن أخيه لوط، لكن في أثناء قيامه بذلك تمكن من إنقاذ ملك سدوم وجميع الأسرى الآخرين. نقرأ في تكوين 14-17: فخرج ملك سدوم لاستقباله بعد رجوعه من كسرة كدر لعومر والملوك الذين معه إلى عمق شوى الذي هو عمق الملك. وقد قدم ملك سدوم عرضا مغريا لإبراهيم لكنه رفضه. ثم نقرأ فجأة في تكوين 14-18: وملك صادق ملك شليم أخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي. عدد 2: الذي قسم له إبراهيم عشرا من كل شيء، المترجم أولا ملك البر ثم أيضا ملك سليم أي ملك السلام. يرى البعض أن شليم هي أورشليم، لكننا لا نعتقد بأن هذا صحيح، فشليم ليست مكانا، كلمة شليم تعني سلام. والكاتب لا يقول بأن ملك صادق هو ملك أورشليم، بل كان ملك السلام، فقد كان رجلا قادرا على صنع السلام في ذلك الوقت، ومن المرجح أنه كان ملكا على مدينة معينة في ذلك الزمان، لكن هذا لا يعني أنه كان ملك أورشليم، فقد يكون ذلك أي مكان. وهكذا فقد كان ملك صادق ملك السلام، كذلك كان ملك صادق ملك البر، وهذا هو معنى اسم ملك صادق. فكلمة ملك بالعبرية تعني ملك بالعربية أيضا، وكلمة صادق بالعبرية تعني بار. ويعد ملك صادق رمزا للمسيح، فهو يمثله بعدة طرق مختلفة، فهو ملك السلام وملك البر، والرب يسوع المسيح ملك وهو بار. كذلك كان ملك صادق كاهنا لله العلي، والرب يسوع المسيح هو رئيس كهنتنا العظيم. والشيء المدهش هو أنه حينما خرج ملك صادق للقاء إبراهيم فقد أحضر معه خبزا وخمرا، ويبدو أن هذين الأبوين الأولين قد تناولا العشاء الرباني معا، فقد كانا يتطلعان بشوق إلى مجيء المسيح قبل 2000 سنة من مجيئه الفعلي. ونحن نلتقي في وقتنا الحاضر ونشترك في الخبز والكأس ناظرين إلى الوراء إلى مجيء المسيح قبل 2000 سنة. نعم صديقي المستمع، المسيح حي اليوم من أجلك في السماء، تستطيع أن تتحدث معه في أي وقت، إنه رئيس كهنتنا فلا تتردد في اللجوء إليه. وحتى ألتقي بك في القريب العاجل أستودعك لحماية القدير.